الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران، أجر السر وأجر العلانية. ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء، فإن فيه كفاية. وبالجملة، فما أحسن قول سهل بن عبد الله، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص،
لا إله
إلا، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي،
ليس لها فيه نصيب، يعني نصيب العاجل، ليس لها فيه النصيب العاجل. والنفوس إنما تتعلق بالعاجل، هذا هو الذي يوجب يعني مشقة الإخلاص، وإلا للإنسان في الإخلاص أعظم نصيب، لكن أثره يكون في الآخرة، وقد يكون الإخلاص في عمله سبب لخير كثير في العاجلة أيضا. الله فهو يريد أنه ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، النصيب اللي يتنافس فيه الناس من مال وجاه. نعم.
أحسن عليك. وقال يوسف بن الحسين الرازي، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر.
أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يطهر القلوب. الله أكبر. نعم. بعد،
وقال ابن عيينة، كان من دعاء مطرف بن عبد الله، اللهم
إني، كان من دعاء
مطرف بن عبد الله،
نعم،
اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك
ثم لم أفي لك به. أجئ
أفي
من الوفاء. نعم.
ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد علمت.
لا إله. نعم.
فصل. وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، وهو تمييز العبادات من العادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض.
يعني كل الكلام الماضي في نية المعمول له، إنما الأعمال بالنيات، يشمل نية العمل ونية المعمول له. فمن كبر يريد أن يصلي فقد نوى الصلاة، فإذا كان يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فقد نوى بعمله الله. فلا بد في كل عبادة من هاتين النيتين. وإذا جاءت النية الأولى فلا بد أن النية الثانية فلا بد أن تجيء النية الأولى. ثم النية لعله سيفصل النية نية العمل تتضمن نية جنسه ونوعه وعينه، لكنه إذا نوى الصلاة منها ما هو مطلق ومنها ما هو معين، فإذا صلى يريد أن الصلاة فقط فهل نوى صلاة مطلقة، لكن في نية ثانية يريد سنة الفجر هذا تعيا أراد نوعا، نوى يريد صلاة الفجر كذلك نوى نوع، وقد يكون نقول انه عين يعني اراد الفريضه الصلاه المفروضه، لكنه اذا اراد ونوى صلاه الفجر دخل فيها كل النيات فهي صلاه وهي فريضه، فلا يحتاج الى ان يستحضر كل ما هنالك كما يفعل الموسوسون الذين يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر فرضا أو كذا أربع ركعات ومن هذا القبيل، يجعل يعني كل معنى يحتاج إلى النية، يعني أن صلاة إنها فريضة وإنها صلاة المعينة صلاة الظهر، لكن الإنسان السوي المعافى ينوي الظهر انتهى ما يحتاج إلى ولا يحتاج إلى يستحضر إنها فرض. ولا أنها أداء كذلك، هذه الأمور يعني تحصل للإنسان مفروغ منها، اللي جاي يصلي اللي يصلي أداء هو لا يصلي قضاء. نعم
شيخ أحسن الله لك، لابد من تعيين الفرض نية الفرض بعينه أو يكفي فرض الوقت
يعني تنوي أنك تصلي الظهر؟ السلام عليكم. نعم
أحسن الله، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية وتارة لعدم القدرة على الأكل وتارة تركا للشهوات لله عز وجل، فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة، والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة صيام كفارة أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهو رواية عن الإمام أحمد. وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات الفجر والمغرب والرباعية واحدة. وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينية أيضا، بل تجزئ بنية الصيام مطلقا لأن وقته غير قابل لصيام آخر، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه، فهو كرد الودائع. وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج، وكذلك قال أبو حنيفة لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج
إنما الأعمال بالنية. يعني إذا كان في ذمتك 10,000 زكاة ثم أخرجت 1,000، يعني أخرجت 1,000 وتطوع تجعلها زكاة؟ لا، أنت لم تنوي أداء الدين. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل. وقد تكلم في صحة هذا الحديث ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره. وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذا لو حج عن نذره أو نفلا ولم يكن حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها.
هذا عليه كثير من أهل العلم وفي ذلك نزاع. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض. وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض. وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به، وهو مشكل على أصله، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية، وخلفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة. وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع، فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينوي به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه، والله أعلم. ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل، فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده، فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما إياك أردت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق لك ما نويت، وقال للآخذ لك ما أخذت. خرجه البخاري. وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباه، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر، ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة، فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا قول جمهور العلماء.
وهو الصواب، لابد من نية الوضوء. من ذهب وانغمس في نهر وخرج وهو لم تخطر بقلبه الطهارة ولا التطهر ولا الصلاة، أفيكون متواضعا؟ هذا لا يكون. هذا لابد. إذا قمت من الصلاة فاغسلوا، وهناك ترتيب قد رتب عليه الثواب وتكفير الذنوب. فلا ريب أنه عبادة. الوضوء للتطهر ورفع الحدث هو عبادة، فلا بد فيه من النية. نعم.
ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب عليه تكفير الذنوب، والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة، ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب. ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزأه في المنصوص عن الشافعي، وهو قول أكثر أصحاب أحمد، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس، وكذلك الحج كما قال: خذوا عني مناسككم. ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيمان، فلغو
لي على هذا يا أخي
أحسن الله
سائل رحمه الله بديع، جزاه الله خير. ماشي.